السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الأول للاستصحاب وهو السيرة، ودفعنا الإشكالات الموجهة على السيرة عليكم السلام، وذكرنا أن الميز النائي رحمة الله عليه بنى على أن هذه السيرة هي إلهام إلهي لحفظ النظام، وأن هذه السيرة القائمة حسب تعبير الميز النائي هي أكثر تجذرا من السيرة القائمة على خبر الواحد، هكذا يعني يعزز الميز النائي وجود السيرة. فإذا كانت السيرة هي من عمدة أدلة حجية خبر الواحد، فإذا كيف لا تكون هي من عمدة حجية الاستصحاب، وهي أكثر تجذرا من السيرة القائمة على خبر الواحد. والشيخ الأنصاري أيضا قبل الميز النائي ذكر بأن السيرة سيرة الخواص وهم الفقهاء على حجية خبر البينة، وجعلت السيرة هي المدرك لحجية البينة، ويقول بأن السيرة على الاستصحاب أكثر أيضا تجذرا من السيرة القائمة على البينة. فهاتان شهادتان على اتحال من علمين على اتحال على أن السيرة في القائمة على حجية الاستصحاب أكثر تجذرا من السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، أو السيرة القائمة على حجية البينة، وهذه شهادة لها على اتحال مدلولها، سيما أن الميز النعيمي صعد في إثبات السيرة إلى أنها إلهام بشري، إلهام إلهي للبشر على اتحال. وذكرنا معتعزيزا لذلك أيضا أن الإخباريين قاطبتهم على اتحال أذعنوا بوجود التسالم على الاستصحاب الجاري في عدم نسخ الأحكام، هذا أيضا تعزيز وإضادة أخرى. وذكرنا أيضا بأن الاستصحاب الجاري في عدم النسخ هو أعلى رتبة في الشبهة الحكمية من الاستصحاب الدارج المعهود في الشبهات الحكمية المعهودة، لأن ذلك في يجري استصحاب عدم النسخ في الحكم الإنشائي المقدم رتبة على الحكم الفعلي المقدر الذي هو مورد الاستصحاب في الشبهات الحكمية المعهودة، ومع فوارق ذكرناها ثمة أمس. نضيف إلى تلك النقاط لكي نعزز تبيان وبيان أن السيرة هذه المتجذرة بعد الفراغ عن تجذرها ووجودها ودفع الإشكالات عنها، نريد أن نعزز ماذا؟ نريد أن نعزز أنها قائمة على الشبهة الحكمية، مضافا إلى أن بعض الشواهد قد تضمنت هذا المطلب، لكننا نريد أن نزيد ذلك بيانا ووضوحا وتعزيزا. نقطة نضيف إلى ذلك يتبين الأمر، نقطة أخرى نضيفها ذكرها الميز النائي وذكرها الشيخ الأنصاري أيضا، وستأتي هذه النقطة في تنبيهات الاستصحاب. طبعا قبل أن أذكر هذه النقطة، في نقطة سابقة مرت أمس ولا حاجة لتدوينها، بس أعيد التذكير بها لكي نكون في سلسلة النقاط على بصيرة. نقطة أمس أيضا مرت علينا غير ذي، وهي أنه سبحان الله تأتي وتعالى. نعم بارك الله فيك، هي هذه النقطة إن أمس مرت بأن المتكلمون في الأديان السماوية متسالمون على إجراء أيضا الاستصحاب لعدم نسخ الشرائع إلا بدليل بيقين، وهذه يقر بها حتى يقر بها المتكلمون. يعني بعبارة أخرى مورد تسالم في الجدل الأدياني بين متكلمي المسلمين أو النصارى أو اليهود أو الأديان الأخرى، وهذا أمر ليس بالهين أن الاستصحاب نعم مورد تسالم. وسيأتي إن شاء الله في بحث استصحاب أحكام الشرع السابقة أو استصحاب عدم نسخ الشريعة الذي هو بعد أكثر خطورة من استصحاب أحكام الشرع السابقة، إن استصحاب أحكام الشرع السابقة حكم واحد، أما استصحاب عدم نسخ الشرائع يعني برمتها الشريعة وجملتها مع حفظ الفرق بين معنى الشريعة والدين على أي حال. فهذه كلها نقاط تعزز هذا المطلب وتعزز وجود السيرة وتعزز ما قد ذكرناه من أن الاستصحاب ليس أصلا عمليا دارجا، بل الاستصحاب جذره القانوني، عندما نعبر جذره القانوني يعني أسه، عندما نعبر عن أسه يعني القاعدة هي نفس الاستصحاب يرجع إلى قاعدة أخرى أم أكبر، هذا معنى الأس اللي هو اصطلحنا عليه من علوم أصول القانون الذي هو علم وليد من أصول الفقه، علم آخر، علم أصول القانون، يعني أصول القوانين لها أصول، كل قانون له أصل إلى أن يتصاعد إلى أس القوانين. نعم؟ لا لا، الظاهرة السلوكية العملية هي في الواقع ترجمان نكتة قانونية، لكن هذا ليس بحث الأصول القانونية. الأصول القانونية أن كل قانون يشتق من قانون آخر، مثل مواد المصوبات القانونية للمجالس النيابية تشتق من وين؟ تشتق باشتقاق قانوني من مواد الدستور، من مواد الدستور، هي نفس القوانين لكن تشتق من مواد الدستور، نفس مواد الدستور طبقاتها تشتق من بعضها البعض فوق بعضها البعض، مثل أصل العدالة يشتق منها العدالة المالية، العدالة القضائية، العدالة السياسية، هل مجرى العدالة الحقوقية، العدالة الفردية، العدالة الأسرية تشتق منها أصل العدالة، ثم من تلك العدالات تشتق بعد عدالات أخرى هل مجرى أي هذه يسمى اشتقاق، هذا الاشتقاق غير التطبيق العفوي التلقائي المعهود في العمومات، هذا لا غير عموم فوقاني بالمعنى الثاني بمعنى آخر ثاني يشتق منه أصول. على فكرة هذا بحث في أصول القانون اللي هو علم مبثوث في علم أصول الفقه هو وليد منه. المقصود أيما كان إذن هذه كلها معززات على رفعة شأن وأهمية شأن الاستصحاب، ليس إذن بالشيء الهين، هو يتصاعد إلى بحوث في أركان الفروع، فكيف بك بعد في الفروع حتى ولو كانت شبهات حكمية. لكن مع ذلك نضيف نقاط أخرى أكثر، النقطة التي نريد أن نضيفها اليوم هي ما ستأتي في تنبيهات الاستصحاب، هذه النقطة ما هي؟ أو أوضح بس النقطة الحين بعد كيف نستثمرها في بحثنا هذا من شمولية السيرة القائمة على الاستصحاب إلى شبهات الحكمية. هذه النقطة يشرحها الإعلام في تنبيهات الاستصحاب أن العموم الأزماني للحكم كيف يمكن أن يستفاد، يعني سيأتي تنبيه في تنبيهات الاستصحاب إذا دار الأمر بين عموم العام الأزماني واستصحاب حكم المخصص. مثال أن أوفوا بالعقود تدل على لزوم عقد البيع، وعلمنا من دليل المخصص أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، بعض صور الافتراق مشكوكة هل هي افتراق أو ليست بافتراق مثلا، أو خيار الحيوان أو بعض أنواع الخيار هل هي فورية أو هي متراخية، هل لو توانى في إعمال الخيار يسقط الخيار أو له باقي حق الخيار. هنا يقولون يدور الأمر بين استصحاب المخصص أو التمسك بعموم العام، الآن عموم العام الأفرادي أو الأزماني سيتم الآن نقل تعابيرهم. كيف حين؟ باعتبار أن أوفوا العقود تدل على أن كل بيع يلزم يكون لازما. كذلك عقد النكاح بعد كذا لما جرى في موارد خيار الفسخ، إذا طلعت المعيوبة أو طلع الزوج معيوب في جهة أحد العيوب، وربما لغفلة أحد الطرفين لم يعمل الخيار الفسخ بسرعة أو ما شابه ذلك، أو لتوهمه بأن هذا الخيار متراخي فلم يعمله رأفة رحمة، ثم لا وجد أن الأمر لا يطاق فلا بد أن يعمل الخيار وما شابه ذلك، فنشك بأن هذا الخيار في موارد محل ابتلاء، يعني في موارد عديدة، هل متراخي هو أو لا؟ تراخي الخيار هو امتداد المخصص، لأن الأصل الأول في العقود ما هو؟ الأصل الأول في عموم كعموم قاعدة في العقود اللزوم. فهنا في الفترة المشكوكة في بقاء الخيار يشك في ماذا؟ يشك في أن هل هي مورد استصحاب حكم المخصص؟ لأن الخيار حكم مخصص لعموم العام، أو أنه مورد التمسك بالعام، مورد التمسك بالعام. فهنا يدور الأمر في المنطقة المشكوكة بين ماذا؟ بين استصحاب حكم مخصص أو التمسك بالعام. الأعلام هذا تنبيه بيجي بحثة مفصل ومحل بلبلة ولثماره لما جرى. أنا شاهدي من تلك النقطة هو هذا التنبيه نقطة تخدمنا في هذا المقام. هناك الميزة النائنة وجملة من الأعلام قالوا بأن هذا العموم عموم في الواقع عزماني، بعضهم قال عموم أفرادي، أو لا أقل بعض صورة أفرادي وبعض صورة أزماني. المرحوم لا أكون عنده تصوير بديع أنه هذا عموم أفرادي. على كل طبعا لا يخفى عليكم الفرق بين العموم الأفرادي والعموم الأزماني، أو الإطلاق الأفرادي أو الإطلاق الأزماني. الإطلاق الأفرادي أصل الفرد، لإدراج أصل الفرد في ماذا؟ في العموم أو في الإطلاق. أما الإطلاق الأزماني أو العموم الأزماني بعد اندراج الفرد في العموم نريد أن نبقيه زمنا. على أي حال، فهناك في بحث العموم الأزماني الميرزا النائمي بنى على مبنى، وهو أن الدليل لا الواحد لا يمكن أن يكون متكفلا للعموم الأفرادي والأزماني معا، لا يمكن أن يكون متكفلا للعموم الأفرادي والأزماني معا. ولما قال؟ لأن العموم الأزماني متأخر رتبة عن العموم الأفرادي. أصل الفرد إدراجه في قضية الحكم يجب أن يكون مفروغ عن، ثم تبحث انت عن امتداده الزمني. شبيه ما قال الميرزا النائمي أن أخذ قصد القربة، تذكرون في بحث الأوامر أخذ قصد القربة لابد أن يتكفله دليل ثاني، دليل ثاني متأخر رتبة عن الأمر بأصل الصلاة أو أصل العبادة. إن قصد القربة نعم متأخر مفروض فيه أنه متوقف على فرض أمر وعبادة أو بذات الفعل المتعلق. هنا أيضا الميرزا النائمي لا يترك هذا الديدن، وهذه النكتة قال هنا أيضا هنا تأخر رتبة ثانية، أن الدليل لا يمكن أن يتكفل الواحد أصل جعل الحكم على الفرد ويتعرض إلى ويتكفل إلى بقاء الأزماني، لا لابد من دليل آخر. مقصودة من دليل آخر يعني ليس رواية أخرى وآية أخرى، مقصودة لفظة أخرى، لفظة أخرى يعني اللفظة التي تتكفل إدراج الفرد أو الأمر بالفرد تلك أمر جعل، لابد من لفظة أخرى، لفظة أخرى في نفس السياق في نفس الجملة أو في رواية أخرى أو في آية أخرى، مقصودة من دليل آخر. هذا يعني أول يؤمر بالفرد أو يجعل الحكم على الفرد، ثم نعم يدل الدليل على بقاء الزمان والأزمان. زين التفتوا شوية هنا هنا ساحين شوية زين بي إلى هنا أريد أن نوضح الآن محل الاستشهاد. هذا في العموم الأزماني لأي شيء للفرد. هذا في العموم الأزماني للفرد من يعني للفرد الكلي في الأحكام الكلية. بعبارة أخرى للفرد في الحكم الفعلي المقدر. العموم الأزماني في الحكم الفعلي المقدر بعبارة بعد رابعة. هذا هو عموم أزماني في الحكم الفعلي في الشبهات الحكمية الدارجة. تذكرون أمس مرة علينا الشبهات الحكمية في الحكم الدارج هو الحكم الفعلي المقدر. أما العموم الأزماني في الحكم الإنشائي فهذا غير. هذا يسمى عدم النسخ. أمس مرة علينا بالكم عدنا عموم زماني او عدنا حكم شبهة حكمية دارجة المعروفة المعهودة وهو في الحكم الفعلي المقدر. مثلا ان الماء تنجس لا لشبهة موضوعية تنجس الكر لتغير لونه ثم زال التغير من نفسه بدون وصله بماء عاصم فهل يطهر هذا الماء بزوال التغير او يبقى على النجاسة مع عدم اتصاله بمادة عاصمة؟ شك وجملة من الفقهاء عمدة الدليل لديهم الاستصحاب. هذا الاستصحاب جاري في الشبهة الحكمية. هنا ليس شبهة موضوعية لان لا اشتباه في الموضوع الخارجي والوجود الخارجي لان التغير زال فليس لنا لبس والتباس في الخارج. الشبهة منحصرة منشأها ماذا؟ الحكم الكلي. الحكم الكلي فهنا الحكم الكلي نستصحبه بس هذا يسمى ماذا؟ استصحاب جاري في الشبهات الحكمية الكلية الأحكام الكلية. يعني في الواقع هو ليس البحث في خصوص هذا الماء في بحث كلي أن الماء المتغير الكر بعد زوال تغيره بنفسه هل يبقى حكم نجاسته أو لا؟ هذا هو الحكم الكلي أو الشبهة الحكمية في الحكم الكلي في الأحكام الكلية جريان استصحاب الأحكام الكلية كما يعبر النراقي والسيوطي. بس هذا ماذا؟ هذا في الواقع شك وشبهة في الحكم الكلي وفي الشبهة الحكمية الدارجة المعهودة اللي هي معهودة لدينا في استعمال هذه اللفظة. ولكن في شك في الشبهة الحكمية غير معهود وهو بحث لا أصل بقاء الحكم عدم الناس بغض النظر بلحاظ امتداد عمود الزمان بغض النظر عن مثال تبدل حالات الموضوع وجريان الشبهة فيها. فإذا لدينا حكم فعلي مقدر ولدينا حكم إنشائي. هل نسخ وجوب الحاج أو لا؟ هذا ليس له ربط بحكم فعلي مقدر. هذا مرتبط بأصل تدوين تشريع وجوب الحج حكم إنشائي. فإذا هناك العمود الزماني أو الامتداد الزماني يمكن أن يفرض في الحكم الفعلي المقدر ويمكن أن يفرض في ماذا؟ في الحكم الإنشائي إلا أن أحدهما غير الآخر. الذي يجري فيه الامتداد الزماني الذي يجري في الحكم الإنشائي يسمى خلود الشريعة أو خلود الحكم أو عدم النسخ. طبعا خلود الشريعة إذا كان مجموع الأحكام الإنشائية يسمى خلود الشريعة بعد أعرفة. الحكم الواحد الإنشائي يقول خلود الحكم هذا وعدم نسخة. وأما هنا في رتبة أخرى وهي رتبة المعهودة في الشبهات الحكمية وهي هذا المثال في التغير ذكرناه أو في أمثلة أخرى. أعود إلى نكتة الميزة النعين. الميزة النعين قال بأن الامتداد الزمني للحكم الفعلي المقدر لا يدل عليه نفس دليل الحكم بل دليل آخر لاختلاف الرتبة كما ذكر. هذا المطلب يذكره الميزة النائني أيضا في بحث عدم نسخ الحكم في الامتداد الزمني. نفس الكلام يقول الدليل الدال على الحكم نفسه الإنشائي ليس هو متكفل لبقاء الحكم زمنا، يعني بمعنى عدم النسخ، بل الذي يتكفل عدم نسخ الحكم لسان آخر، دليل آخر، مثل لسان حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. يقول مثل هذا اللسان نعم يتكفل عدم النسخ. لمن دليل آخر متأخر رتبة عن أصل تشريع الأحكام الإنشائية. فخلاصة النقطة الآن قبل أن نبين كيف نريد نستثمرها في المقام، خلاصة النقطة إذن الدليل الدال على البقاء الزمني للحكم الفعلي المقدر أو للحكم الإنشائي أو لماذا للأحكام الإنشائية بجملتها برمتها يعني الشريعة، ذلك الدليل بعد فضلا عن الدليل الذي يدل على ماذا عند الميزناني، الدليل الذي يدل على بقاء الشريعة برمتها ذاك دليل غير أصل الدليل على الشريعة عند الميزة، ذاك متأخر رتبة، ذاك دليل آخر. طبعا هذه النقطة، النقطة هي محل صلة بما نحن فيه، وهي تذكر في ذلك التنبيه، أنا فقط وضحتها الآن. أما كيف نستثمرها في المقام؟ نستثمرها في المقام بهذا البيان، نستثمرها في المقام بهذا البيان بأن استصحاب عدم النسخ إذن الذي بينه الميزة محمد أمين السرابادي اللي هو من على أقل نوابغ الإخباريين كان، وفعلا كثير من بعض طروحاته في نظرية المعرفة الآن حتى بعض الفلاسفة في على أقل في الحوزة العلمية اللي هو الكبار ارتضوا بعض طروحاته في أصل نظرية المعرفة، يعني المعرفة الدينية بل حتى المعرفة البشرية، فانصافا ثابت بالفكر كان، وان كان السيد البروجيري رحمه الله عليه يقول هو متاثر بالمذهب الحسي وما شابه ذلك، بس على كل ظاهرنا القضيه على كل احتمال ابداه السيد البروجيري، بس لعل ما له شواهد كثيره. المهم عنده ليس كل نتائجه صحيحه، بس اقول بعض اثاراته اثرت البحث الفكري في الحوزه، المهم اي ما كان، وهو كان متوغل في المعقول والمنقول وما شابه بعلوم غريبه كثيره. على اي حال هذا هو المنشأ اللي ربما انطلق منه بعد الإخباريون لمنع حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية وإقرارهم للاستصحاب في الشبهات الموضوعية ودون استصحاب عدم النسخ اللي هو على رتبته. لكن هذا الهاجس والتخوف أو المحذور بعبارة أخرى، وهو محذور طبعا بلا ريب، هذا متفادى بماذا؟ متفادى بلزوم الفحص كما بينا مر علينا بدون الفحص. وهذا هو الذي ايضا الهاجس والمحذور، هو الذي ألجأ الاخباريون علماء الاخبار الى عدم حجية ظاهر القرآن، لانه كانما نعم يصير نوع من الاعتكاف فقط بحجية القرآن دون حجية اهل البيت، وهو في الواقع يؤدي إلى عدم حجية حتى القرآن، لأن القرآن لا ينفصل عن أهل البيت وبالتالي كذا. وهو الذي ألجأهم في موارد عديدة، إلا أن الجواب المتكرر عن لدفع هذا المحذور هو بلزوم الفحص عن ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، ثم بعد الفحص عن ما ورد عن أهل البيت وتصل النوبة قد إلى إطلاق أو الاعتماد على حجية ظهور القرآن، أو تمسك بالعموم الحال في كذلك، التمسك بالإطلاق الحال في كذلك. فكذلك بحث أصحاب الأصول العملية لا تصل النوبة إليها إلا إذا استنفد الفحص عن الأدلة الاجتهادية والنصوص الواردة من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بلا شك، لا بد من ذلك. وذكرتنا حتى كلام للمحقق العراقي لأغذية الدين العراقي، وقال أستاذنا الميزة هاشم تلميذه كرارا يقول الذي يكثر التمسك بالأصول العملية في الفقه هذا على حال دعبة على العجز والكسل، لأن الذي يتمهر ويتمرس في استنطاق الأدلة الاجتهادية يغنيه عن مساحة كبيرة من التمسك بالأصول العملية، فلا يكون تمسكه بالأصول العملية إلا النزر القليل. لكن نعم، الذي بدأ أن يعكف بجهده في شقوق تطبيق الاستصحاب في تلك المسألة أو في ذلك البحث أو في الأصول العملية، المفروض أنه يولي جهده الأكثر، وهذا ما يشاهد في الواقع في طبقات الفقهاء يعني المتقدمين والمتأخرين ومتأخرين متأخرين ومتأخري الأعصار غير هذا العصر فقط. ما سبق طبقاتهم تراهم أنهم في الواقع دور الأصول العملية أعطوها مساحة جدا يسيرة في كتبهم الاستدلالية. لاحظ المحقق الحليف المعتبر، لاحظ العلامة، لاحظ الشهيدين، لاحظ الكبكي، كاشف اللثام، عندهم يتمسكون بالأصول كمعاضد كمؤيد، لكنه يجعلها في هامش الأدلة. وهذا طبعا توصية مهمة من الأراضيان صافا في محلها، أنه أصول عملية أصول عجزة، عندما تعجز ولما تكونت من العجزة كن من النشطين، دار العجزة العجزة كن من النشطين من الجهد والفحص، وعلى كل الجهد والفحص واستنطاق الأدلة والتمرس والتمهر في معرفة الأبواب ترابطها، هذا ما ينم عن العارضة الفقهية القوية والفقاهة القوية، ولا ريب أن هي لازمة. صحيح، بدل أنه أبحث مقتضى القاعدة بحث الأصل العملي كيف والشقوق جيدة لا بد من عندها، لا نستهين بها، لكن ليست هي في الأهمية كأهمية تتبع الأدلة اللفظية وكيفية الدلالة بينها والتناسب و و و و إيه نعم هذا صحيح. فإذا يتلافى المحذور بهذا البيان. على كل، نرجع إلى ما كنا فيه، كيف نريد نستفيد من هذه النقطة الآن نستفيد من هذه النقطة نعم في ما نحن فيه، نستفيد من هذه النقطة في ما نحن فيه حين كالتالي. البعض حاول أن يفسر، هو استرابادي، البعض حاول أن يفسر ما ذكره الاسترابادي من تسالم على جريان الاستصحاب في عدم النسخ، البعض حاول أن يفسر هذا التسالم أنه ليس تسالم على الاستصحاب، البعض فسر هذا التسالم أنه ليس تسالما على جريان الاستصحاب لإبقاء الحكم الإنشائي ولدفع الشك في النسخ ولإحراز عدم النسخ، ليس تسالما على إحراز عدم النسخ بالاستصحاب، ليس استصحاب. هذا ماذا هو إذن هذا التسالم؟ قال هذا التسالم تمسك بالإطلاق الأزماني لأدلة الأحكام، البعض هكذا فسر، فسر قال أن هذا تمسكا بالإطلاق الأزماني. أو مثلا من تمسك بأدلة أخرى. أي على أي حال البعض حاول يفسر هذا المطلب. طبعا أنا وإن لم أكن في وفاق مع الميزة النعيني فيما ذكرته الآن من نكتة، لكن هذه النكتة التي يذكرها الميزة النعيني تقريبا ارتكازا عند كثير أو مبنى عند الكثير منتشر. فهذا التفسير ليس صحيح، التفسير بالآخر للتسالم، فإذا ليس بشاهد على الاستصحاب، يكون هو من التمسك بالإطلاق الأزماني الميزة أن يرفض يقول دليل الحكم نفسه ليس هو دليل الإبقاء الزماني إطلاق الزماني والأزماني ليس هو نفسه لابد من دليل آخر دليل آخر رواية صحيحة السند فقط حلال محمد صلى الله عليه وآله ما يمكن دليل آخر لابد من دليل آخر فعلى حال كون هذا التسالم ليس تسالم على الاستصحاب هذا التفسير ليس بصحيح على مبنى الميزة النهائي لما لأن الدليل الذي يتكفل الحكم نفسه لا يتكفل ماذا لا يتكفل الإبقاء الزمني لابد إذن من الاستصحاب والزين قد يثار سؤال على إذن التفسير المعهود لهذا التسالم أنه كيف الاستصحاب يكون دليل وهو أصل عملي يكون دليل لإبقاء الأدلة الاجتهادية والأحكام الاجتهادية والأحكام الواقعية هذا التساؤل طبعا ليس يعترض به بل هو يخدم ويعضد قوة حجية الاستصحاب كما ذكرنا أن قوة حجية الاستصحاب التساؤل أنه كيف يكون الأصل عملي هو ركازة ومدرك أغلب الأحكام الشرعية والأدلة الاجتهادية والأحكام الاجتهادية أو الأحكام الواقعية كيف يمكن يكون هو مدرك والحال أنه هو أصل عملي فالجواب عنه فهذا يفتح شبهة جيدة أمام العلمانيين أو مثلا أمام دليل اللي يقولون تتبدل الشريعة والشريعة بعد خلاص ويفسرون ختم النبوة بمعنى أن البشرية لا حاجة لها الجواب عنه هو طبعا أنه أولا الأدلة الاجتهادية طبعا كثيرة جمة دالة على بقاء الشريعة الأدلة العقلية أو النقلية جمة لكن أحد الأدلة الاستصحاب وهذا شاهد هذا التساؤل شاهد على أن الاستصحاب وعاضد ومبين على ومبين لأن لكون الاستصحاب ليس دليل أصل عملي دارج كبقية الأصول العملية بل هو أصل عملي جذره القانوني أو أصل القانوني أو القانون الذي قبله الذي اشتق منه الاستصحاب قانون متين بنيوي كما سنبين إن شاء الله شيئا فشيء في تحليل هذه السيرة وبالتالي إشارة الروايات إلى نفس نقطة الأصل القانوني الذي يشتق منه الاستصحاب إلى الآن ما بينا نعم إن هذا ليس إشكال هذا غاية الأمر يرفع من درجة اعتبار الاستصحاب لأنه يشكل في الاستصحاب أو ينبهنا على أن هذا الاستصحاب اشتق من قانون اشتقاق لأنه غير التطبيق العفوي التلقائي كعموم وأفراد لا اشتقاق يعني نوع تنزيل واشتقاق قانوني اللي هو الأصول علم أصول قانون اللي هو لقواعد الخاصة هذا يدل على أنه إذا الجذر القانوني وأصل القانوني أمر مهم بنيوي في الشريعة وفي بحوث الأديان لا ينبه على ضهالة لا يدل على ضهالة الاستصحاب بل ينبه على بنيوية جذر الاستصحاب على كل تسالم على جذر الاستصحاب أحد الوجوه لما هم بنوا نعم يصرحون به على حال فهذه نكتة أخرى معززة بينتها اليوم ماذا نكتة معززة بينتها اليوم على أن السيرة إذن قائمة على ماذا على إجراء الاستصحاب نعم في أمور من الشبهات الحكمية خطيرة في الشبهات الحكمية وهي الحكم الإنشائي لأنه رتبة أسبق من ماذا؟ من الحكم الفعلي المقدر هذا خلاصة هذا البيان ولازلنا في نقاط أخرى كلها على كل توقفنا على أهمية الاستصحاب والجذور القانونية الذي اشتق منه الاستصحاب والروايات سنرى إمضاء إلى نفس الجذر القانوني الذي اشتق منه الاستصحاب تشير إليه فهذا بحثنا بيسهل لنا البحث في الروايات إن شاء الله بس لازلنا النقاط لازم القرآن. وغدا الصبح إن شاء الله أيضا البحث جدارج أربعة، باعتبار الصفر قيل أنه متقدم ومتأخر، بس يقول إحنا على كل غدا موجود في البحث.